إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، اليوم نتكلم عن آداب المسلم وحقوقه. بعد أن تكلم عن الأدب مع الجار، يتكلم عن الأدب مع المسلم وحقوق المسلم. يقول: المسلم يؤمن بما لأخيه المسلم من حقوق وآداب تجب له عليه فيلتزم بها ويؤديها لأخيه المسلم، وهو يعتقد أنها عبادة لله تعالى وقربة يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى، إذ هذه الحقوق والآداب أوجبها الله عز وجل على المسلم ليقوم بها نحو أخيه المسلم، ففعلها إذن طاعة لله تعالى وقربة له بدون شك. ومن هذه الآداب والحقوق ما يلي: واحد، أن يسلم عليه إذا لقيه قبل أن يكلمه فيقول السلام عليكم ورحمة الله ويصافحه، ويرد المسلم عليه قائلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وذلك لقوله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تعجب من المسلم يمر على المسلم ولا يسلم عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه حتى يبدأ بالسلام. نمرة اثنين يقول، أو الثانية أو الحق الثاني يقول: أن يشمته إذا عطس، بأن يقول له إذا حمد الله تعالى، بأن يقول له إذا حمد الله تعالى: يرحمك الله، ويرد العاطس عليه قائلا: يغفر الله لي ولك أو لك آسف يغفر الله لي ولك، أو يهديكم الله ويصلح بالكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل له أخوه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنن وهذه الآداب والحقوق مهمة جدا، من الأهمية بمكان يعني. وستجد أن الإنسان بيساق إلى الخير وإلى الفضل سوقا وبأيسر ما يمكن، يعني قد تستجاب دعوة المسلم في أخيه فالله يرحمه، فالله سبحانه وتعالى يرحمه. طب وهل الإنسان يعني يريد إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى؟ فلا قبل له بعذاب الله أو عقوبة الله أو مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها منافذ ينفذ منها الإنسان إلى الرحمات، ينفذ منها الإنسان إلى العتق من النار بهذه الأشياء. وهناك ما هو أعظم في الثواب وفي الحق، مثل الصلاة، مثل الحج، أركان الإسلام. لكن يعني هذا هو الإسلام الذي يعلمك الأدب مع الله سبحانه وتعالى وشكر النعمة أن الله غني عنا، ويعني مع غناه المطلق سبحانه وتعالى يفتح أبواب للفقير الضعيف أنه ينجو من مؤاخذة الله سبحانه وتعالى. ولكن أحيانا الغفلة تذهب بالإنسان مذهب هو لا، أو تذهب به إلى طريق هو لا يتخيله، ولذلك على المسلم أن يحذر ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى، مهما حصل، مهما ارتقى، مهما ساد، مهما شرف، مهما على مقامه، كل هذه النعم من عند الله عز وجل. والأدب معها أن تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لا أن تلهو وتسهو أو تفخر أو تنتفش ويأخذك العجب أبدا. انظر بقدر يسر سبل الفرار من النار والنجاة بقدر خطورة موقف الإنسان، خطورة موقف الإنسان. وهذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وجاء في السنة الشريف فيلتفت لهذا. شوف إنسان بيعطس طب يحمد الله سبحانه وتعالى، الآخر بيشمته، المسلمون ينشغلون بالقربات وينشغلون ببعضهم، عندما يحمد الإنسان رب سبحانه وتعالى الآخر يرد عليه. هذا هو المجتمع المسلم، يتبادلون الطاعات. فإذا يلتفت يعني دي أشياء، لعل الكلام حيبين بعض بس عشان هم حوالي 21 أدب بالنسبة لحقوق المسلم، وحتجد قد يبدو لك إن هو في كلام كرره، فالتكرار أحيانا بيكون إيه مقصود، وجاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. القصص تكرر، القصص تكرر، بل قد تكون آية جاءت بنفس الكلمات في موضع آخر وتأتي في موضع ثاني. هل أنا محتاج؟ سؤال، هل أنا محتاج أم أنا اكتفيت؟ لا، المسلم لا يكتفي بما عنده حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يكافئ، لن يشكر نعم الله سبحانه حق شكرها، ولن يؤدي حق الله تبارك وتعالى يعني كما ينبغي. احنا ننسب الى التقصير. فهذا هو صورة المتخيل، صورة المجتمع المسلم. ده بيعطس كما حدث الان، ده بيشمته او يسمته كما في رواية، وتخيل في جزء اخر ساهي لاهي مهزار لا يعني يسقي زرعا ولا يحصل فائدة ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول: وقال ابو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بها صوته، وخفض بها صوته أو صوتي، يعني إنها مضافين. يقول: ثلاثة، أن يعوده إلى مرض، الحق الأول أن يسلم عليه، الحق الثاني أن يشمته، الحق الثالث أن يعوده إذا مرض، أن يعوده. ولك أن تتخيل المرضى يعادوا، لك في المستشفيات في البيوت، لك أن تتخيل ده بيشمت، ده بيعود مريض، ده بيسلم. مجتمع مش فاضي، ما عندناش إحنا فراغ، أهل الإسلام ليس عندهم فراغ، فكيف إذا جاءت أوقات أو أزمنة صار البعض يريد أن يؤصل للفراغ، وغيرنا إذا به ينتج وإذا به يرتب أوقاته جدول أعماله. وأصلا اللي هم مش فاضيين أصلا ومشغولين هم أهل الإسلام. أهل الإسلام رسالتهم عظيمة جدا في جميع مناحي الحياة، كيف يكون عندهم فراغ؟ لذلك أحيانا بيأتي هذا التخلف أو التأخر أو التقهقر أو التراجع من عدم الفهم عند طالب العلم. طالب العلم أحيانا هو لو درى ولو علم ماذا يطلب ويعني كيف سيتصرف فيما يطلبه من العلم وكيف إيه هو دوره، يعني شربة الماء حيستطيلها، شربة الماء، شوف زمن شربة المية هيقول طويلة ليه؟ مشغول، مشغول عنده كذا. تخيل مجتمع مثل هذا دائم العادة مريض، هذا بيشمت العاطس، هذا بيسلم على هذا بيتفقد كما سنرى. إذن أمة ليس عندها وقت فراغ، من طلب الراحة ترك الراحة. هذا عندنا يعني كما قالت ابنة الرجل الصالح، يعني إلى متى تتعب نفسك؟ ألا تستريح؟ قال: عن الراحة أبحث، عن الراحة أبحث. فعجيب إن طالب العلم ينتبهش لبعض المعاني اللي بترتب أوقاته وبترشد أحواله وبتهديه إلى صراط الله المستقيم. تقول أو يقول الشيخ في الحق الثالث: أن يعوده إذا مرض ويدعو له بالشفاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، عيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. ولقول البراء ابن عازب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني والأسير. وقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله فيمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. 4 أن يشهد جنازته إذا مات لقوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. 5 أن يبر قسمه إذا أقسم عليه في شيء، ولكن فيها تفصيل: لا تحرج من تقسم عليه، بالله عليك قد لا يستطيع، قد يكون في هذه اللقمة حتفه، قد يكون في هذا الأمر مشق عليه أحيانا، بالله عليك قلت لك بالله عليك، هو سمع أنك أنت بتقول بالله عليه لكن لا يستطيع. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، افقه يا رجل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه المعاني الذوقيات مهمة جدا جدا جدا، حتى الآن عندما يخالفها بعض من يدعي الإتيكيت وكذا في بلاد الغرب بيشهر به، يقال خالف الذوق في كذا، مع أن هم يعني فعلوا ما هو أقبح بكثير، إلا أن هذه الأشياء عشان هم أظهروا أن هم بيحترموها فينكرون على من يفوت هذا. طب كيف وأنت ورثت أشرف ميراث لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف انتبه، أنت بتقسم بس بتقول له بالله عليك، أنت قد تحرجه، هو لا يستطيع، لا يستطيع أن يفعل هذا، أو لا يستطيع أن يفعل كذا، الله ما كلفه بذلك، كيف تكلفه أنت يكون ذلك من ضيق الأفق وقلة العلم؟ اصبر على العلم، فقد تطلب شيء أو تتكلم عن شيء أو أنت تحسن شيء قبحه الشر، أو تقبح شيء حسنه الشر. إذا تأنى ذلك الأدب. طب ما الأدب يعني نقول إيه، لم يذكر في كتاب الله مثل ما ذكرت الصلاة، مثل ما جاء ذكر الصلاة والزكاة كثير، أو الصبر، ومع ذلك ما بيستطاع الأدب عند الكثير، مهمل ميت، الأدب ميت عند الكثير. تأتي تطلب الأدب عند فلان في المعاملات في الزوجية في كذا، ميت. وقد يسمعك الآية، وهذه الآية قد يقرأها ويبكيك وهو فقد الأدب، مع أنه في المتناول، لو صبر الإنسان على هذا المفتاح لفتح له، ولا يسر الله عز وجل له، وأخذ الكثير من العلم، وهذا كثير من القلوب. لكن أحيانا بالله عليك، وشيخه أو أستاذه أو والده أو الكبير يقول له لا أستطيع، أو صديقه معه أو التلميذ اللي معه يقول لا أستطيع، أنت تنبه لو بتقسم عليه، بما تقسم وعلى ما تقسم وعلى من تقسم، تحلف تحلف بالله، مش الكلام عن الحلف الآن بس احنا بنوجز بسرعة، تحلف تحلف بالله، وانت اللي بتقسم، بتقسم على مين وعلى ايه؟ بقسم على واحد بحبه، دي التانية. طب بتقسم على ايه؟ على كذا، هتحرجه. اقسمت عليه بالله، لا تخبرني، لو اخبرك لا تشع عقلك، لاغتبت، لا فعلت وفعلت. فقف مع الشرع، قف مع الشرع، من أعظم الأدب أن تقف مع النصوص الشرعية، من أعظم الأدب. وسورة الحجرات يعني اقرأوا تفسيرها إذا وجدتم عندكم بعد المنهج وقت، هتجدوا الكلام عن الأدب كلام يصل إلى مرتبة ممكن الإنسان مش بيتخيلها. والبعض فرط في الأدب ظاهرا وباطنا، وهو يدعي أنه حصل أعلى درجات الأدب وهو ما وصل إلى أول أدناها، وهذا حق، والاعتراف بالحق لابد يكون من شيم ومن صفات طالب العلم إن أراد أن يواصل، وإلا فهو اجتباء من الله سبحانه وتعالى. ما أحد بيمن على الله، ما أحد بيمن على الله عز وجل، ولا عالم ولا ما أحد يمن، بل ربنا يمن علينا أن هدانا للإيمان. فأنت الطالب وأنت الضعيف، أنت الطالب للحق والنجاة وأنت الضعيف، ما, 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 ما عندك ما تدفع به عن نفسك ضربات إنك توقف سرعة ضربات القلب، أو لو مغص ضربك. إذن على ما الإنسان ينتفش وينتفخ ويزهو ويعجب بنفسه، بل ينبغي عليه أن يكسر ويتواضع ويعلن الفقر والذلة والمسكنة، لا من أجل أن يجبر الله سبحانه وتعالى كسره ويستر عورته ويفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فيقول اي بر قسمه. طب القسم هقسم على ايه؟ انتبه، ممكن تكون بتحرج اللي امامك ما تحرجهوش. ان كان الامر انظر الى قسمات وجهه، يعني لسه هتقسم وخلاص كف عنه، كف حتى لا تؤذيه. قد انت تذهب لتحسن الى انسان فتؤذيه، خاصة ان كان انسان بتحبه، فيعني ينتبه له. ويقول وكان لا محذور فيه فيفعل ما حلف له من اجل حتى لا يحلف في يمين. طب هو اقسم على شيء مستطاع، يحبني واراد ان يكرمني وكذا، فلأفعل، ادخل على اخيك السرور. هذه وتلك الاثنين موجودين في الشرع، ادخل عليه السرور. اخوك اقسم عليك بشيء، اقسم وسبق لسان القسم وفي مشقه في 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 ابرار القسم محتمله، تحمل من اجل ان تدخل عليه السرور. فكما ادخلت عليه السرور الله عز وجل سيدخل عليك السرور، لان احنا مجتمع لا ينفك من بعضه، لا يعني تغتر بما يحدث في بعض الازمنه اللي هو التفريط اللي في حق بعضنا اللي بيحدث. لا، المسلمين اسرتهم اقوى والرابطه اللي بينهم اقوى مما يتخيلون، قوية جدا 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 جدا. سامح الله يعني من لم ينتبه لهذا وفرط فيها فتسبب في بعض التفكك أو كذا. فيلتفت، تستطيع؟ نعم، ما كنتش أتعب نفسي عشان أخي فيما أستطيع. طب شيء لا، ممكن أنا أكلته حيضرني، واحد في مريض كلى، في مريض سكري، في مريض، في المرضى ربنا يعافي مرضى المسلمين جميعا، ففي مريض ما تعرفش، فأنت وخاصة أنك ممكن تكون عارف أنه مريض أو كذا، نعم هي وحنو، نعم هي محبة، لكن من الحب ما قتل. هذا كلام صحيح، من الحب ما قتل. فالحب يكون في مكانه، صح. بقسم عليه، بقسم على مين، بقسم بإيه، عشان يكون أنا تصرفاتي تصرفات صحيح. يقول وذلك لحديث البراء ابن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. نمرة 6، أن ينصح له إذا استنصحه في شيء من الأشياء أو أمر من الأمور، بمعنى أنه يبين له ما يراه الخير في الشيء أو الصواب في الأمر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وسئل لمن؟ قيل لمن يا رسول الله؟ فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والمسلم قطعا من جملتهم. وأمر مهم جدا في مسألة النصيحة، أحيانا الحنان بيتطبق خطأ، العطف بيتطبق خطأ، ممكن أنا أكون عندي حنو عليه، شفقة. الحنو أن يوضع الأمر في نصابه مع مراعاة الأحوال. أنا ما بقول لكش لا، وأنت ذهبت تبلغ واحد إن والده توفي وهو في حالة معينة، لا، أنا بتكلم عندما تستنصح اعلم إن خنت في النصيحة. لا، أنا مش قال لك إن شاء الله نحكمك كذلك. طب إن اجتهدت خطأ في النصيحة ستضر المنصوح وستضر المجتمع المسلم، لتلتفت. وأحيانا إحنا منتبهش، هاي كلمة، لا، الكلمة دي بتتقلب ما بين أذن الطائع والعاصي والإنسان ضعيف الإيمان والإنسان المنافق والإنسان الكافر، الكلمة بتذهب. فالنصيحة تكون نصيحة فيها أمانة، لأن لم تنصح النصيحة الصحيحة، إذا بالنصيحة يكون أثرها بعد ذلك لم تكن صحيحة على المجتمع، هذا الإنسان سيتخبط، سيتصرف خطأ، سيتضرر به المجتمع ومن سيتعامل معه. طب أنا مش مقدر المسألة، اسكت اسكت، اعلن عجزك وفقتك لله سبحانه وتعالى انك انت عاجز، يا تكتب كلام صواب في الورقة يا ما تشغبطش فيها غيرك ينتفع بيها، تركها بيضاء لغيرك ينتفع بيها، اما انك انت بتكتب ومش عارف بتكتب ايه ما يصلحش. وهذا في مستطاعك، وليه الشرع بيخاطبك بهذا؟ انك تستطيع ان تنصح او تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت، كما في رواية ينقل خير ينسكت. لا، البعض ممكن يتحرج، طب ده هو جاي يسألني، طب ده جاي من بلد تانية يستنصحني، طب لا يعني ان هو جاي المسافة الطويلة دي ان انا اخطئ وان انا ابتدي ايه واكون مش متمكن من المسألة كويس او كذا، وتحرج ان اقول ما اعرفش اصل فلان ما عشتوش غير في المسجد، ما اعرفوش ازاي، ده انا عايز ازوجه بنتي او كذا او كذا. اللي تعرفه وتلقى به ربك تكلم به ولا يخالف الشرع، خلاف ذلك اترك الصفحة بيضاء او الورقة بيضاء لان ده هيزرع فينا الادب مع من لا اعرف، ودي ضاع فيها طلبة علم كتير. نسأل الله ان يعافينا جميعا وان يعافيهم ويعودوا. يتحرج ان يقول لا ادري وعمال يفتي عمال يفتي عمال يفتي فتوى كتير جدا جدا جدا. لا اله الا الله، هناك اهل علم جبال سبقونا، سبقونا في خبرة الحياة وفي الدربة في الأمور، سبقونا في التعامل مع المجلدات والكتب. أسكت من أجل أن نتكلم الكبير، أن نتكلم العالم حتى يوقر رأيه وما يتجرأش عليه أحد. حاجة ثانية حتى يظهر العلم عيانا للناس. حاجة ثالثة حتى يسود بيننا خلق أو الأدب الصحيح الذي ينبغي أن يكون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول نمرة 7 أن يحب له ما يحب لنفسه. له أي لأفيه، شو محدش له مين لأفيه. ويكره له ما يكره لنفسه، يعني المسلم يعني. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأفيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. لو كلنا وأنا معاك وحبينا نجيب حاجة من 100 نجيبه كم في الموضوع نمرة 7 ده؟ تدوني كام؟ مش هديكم انتوا كام؟ انتوا تدوني كام؟ 3%؟ 6%؟ 10%؟ يا ترى حبنا للناس ما نحب لأنفسنا، خاصة في تغيير نفوس الناس أو النصح أو عدم تلمس عثراتهم أو الدعوة إلى الله لهم برفق. يا ترى بنعامل الناس فيما نعاملهم فيه كما نحب أن نعامل؟ عشان كده قلت لكم قولوا لي أنت تدوني كام، مش هقول لك احنا ندي نفسنا كام. فكل واحد يراجع أعماله، ما تأتي للناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك. ما عرفتش ما تسمحش نفسك بسهولة، هو ممكن يسامحك، بل هم بيوقروننا ويحبوننا وهم يتعاملون معنا بأخلاق سبحان الله العظيم، أخلاق عالية. ليه ما تستغلهاش؟ بل انت ليه ما بتسابقش وتبادر ان انت تعامله باللي هو لو ما عملكش بيه انت هتغض الطرف وتخفض الجناح. فيقول قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. في 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 المحبة وفي الكره، حتى بتكره الشيء ده ما تقولوش هو يتصرف. يعني هو يتصرف؟ هو يتصرف. انا بصراحة ما بحبش الشيء ده، عامله على انه ما بحبهوش. هو قال لك لا هذا خفيف علي، ثقيل عليك. هو طالما نطق خلاص انا ما. لذلك كان يبيع البيعة ايام السلف الصالح بعد مرة واثنين وثلاثة. النهاردة بنبيعاله ونايم، يقوله فلان ساب لك البيعة دي. لا يعرف هو هيعرف يصرفها ازاي، هيسدد مالها ازاي، هيتصرف ازاي. فاذا بالثاني حيي فيرضى ويرضى ومرة ثالثة يرضى. لكن هل ده يصلح؟ هل في بيع في شراء في تعامل في زواج في غيره، هل أنا فعلا أما باجي أنصح بنصح باللي أنا أحبه لنفسي وبنصح باللي أنا أكرهه لنفسي أن أنا ما أحبهوش فأفعل ذلك؟ لا شك أن هذا بيغير وجه المجتمع. يعني شوف القطار كده وانت بتنصحه هو مركب القطار اللي كده، شوف انت غيرت مجرى حياته بصدقك في النصيحة، شوف بحسن أدبك معاه غيرت مجرى حياته. يوم هو يعرف ان انت ركبت القطار ده بعد ما يروح يركل عشان يحصلك، لأك نزلت ياخد تكت عشان يحصلك، عشان حبك، عشان انت صادق، عشان حبك، عشان انت صادق، لان انت ما غشتوش زي ما هو حيبين. فيقول الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نمرة 8 أن ينصره ولا يخذله في أي موطن احتاج فيه إلى نصره وتأييده، لقوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف نظرنا إليها؟ عرفنا ننصره كيف هو مظلوم فقط، وهو ظالم بنطبقها خطأ. أنا عارف أن أنا هحجزه، بتحجزه إزاي؟ إذا لابد أن نتفقه كيف نحجزه. في واحد أرعن أرعن، هتبتدي تحجزه هيتطاول أكثر أرعن وفي تفريط عنده. في واحد ثاني وانت بتنصره ممكن حقه يضيع أثناء الكلام وهو لا يستطيع أن يوصف الكلام. هو ممكن يكتب كذا في مرض في كذا. تنصره زي ظالم أو مظلوم. الشريعة تعلمنا أن ننصر أخانا سواء كان ظالما أن نكفه عن حرمات الله، أن نحجزه عن حرمات الله، وإن كان مظلوما أن ندفع عنه الظلم، ليس بظلم أكثر ولكن بقولة الحق في مكانها الصحيح. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. كلما اتقيت الله في تطبيق علمك الله سبحانه سيدلك ويهديك كيف تطبق العلم الشرعي. وإلا البعض أحيانا تعلم ثم جاء لينزل هذا العلم على الأرض أنزله بطريقة خاطئة فهو للصد. أنا أتعلم ما فلان زعلان مني وفلان مكشر وفلان مش عاجبه كلامي وفلان أنا مفيش حد خالص بيثني علي أنا، طب أنا مش راح الدروس. هو ده العلاج؟ هل هو ده الصواب؟ يقول الشيخ وسئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية نصره وهو ظالم فقال تأخذ فوق يديه، بمعنى تحجز عن الظلم وتحول بينه وبين فعله فذلك نصرك له أو نصرك له. المعنى هنا كل شخص يعني بيختلف عن التاني، لكن ليه مدخل مثلا هو قل له حقك عندي ان شاء الله ان شاء الله اتي لك بالحق ويكون في مستطاعك، ما توعدش في شيء مش هتجيبه. في طرق كل شخص بيغضب او بيتعرض لهذه الاشياء لمدخل، وانت رايح للشخص عشان تنصره ظالما او مظلوما علق قلبك بالله، علق قلبك بالله من اجل ان يهديك الله سبحانه وتعالى الى المدخل السليم لهذا اللسان فتتفك المشكله او يتحل الاشكال. احيانا البعض وهو ذاهب النية بتذهب الى عقله، هو فاهم هو عارف الموضوع مش هياخد معاه دقيقتين، واذا به دون ان يدري يتكل على عقله او على ذكاء اللي ممكن يكون عنده ذكاء فيخونه فيشعر بعد كده ان الموضوع في انك تراجع نفسك وانت ذاهب تحل اي امر علق قلبك بالله، لان الذي سيعينك ويهديك ويمن عليك ويوفقك هو الله سبحانه وتعالى. يقول بمعنى تحجزه عن الظلم وتحول بينه وبين فعله فذلك نصره أو نصرك له. وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر مسلما في موضع ينتهك فيه عرضه وتستحل فيه حرمته إلا نصره الله سبحانه وتعالى في موطن يحب فيه نصره. وما من امرئ خذل مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته إلا خذله الله في موضع يحب فيه أن ينصره أو نصره. وأيضا يقول وقوله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نمرة 9 ألا يمسه بسوء أو يناله بمكروه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذي. حتى الأذى في النظرات، انتبه أحيانا البعض ينظر نظرة كالسم كالسهم كالرصاصة ويبرر لذلك ويسوغ لهذه النظرة وهي مملوءة بالعقوق، وهي مملوءة بالعقوق. لذلك المرأة لا تنظر لزوجها كذا، الابن لا يحد النظر لأبيه، الطالب لا يحد النظر لشيخه أو لأستاذه لا يحد، حتى إن كان في خطأ بورقة يصوب له أو يبتعد إن هو يؤذيه. فالبعض أحيانا يستحل هذا أو يستسهله مع أخيه مع المسلم، لا سيما كان جار كبير في السن مدرس مدير كبير عائلة، وإذا به يحد له النظر وتكون النظرة توقد قلب هذا الإنسان نارا نارا والعياذ بالله. فأحيانا البعض النظرة منه كالسم كالسهم، شوف السهم بيصيب ازاي كالرصاص وهو لا يدري. انتبه، أعطاك الله هذه الآلات والجوارح لتحسن وأحسن كما أحسن الله إليك. غيرك يفقد البصر، صلى الله عليه وسلم في مصابهم اللهم أمين، غيرك يفقد البصر، يفقد إحدى العينين، يفقد العينين الاثنين، ومتعك الله أنت بنعمة البصر فاشكر. وأحسن بهذه النعمة، فما أحسن الله إليك بأن أعطاك إياها دون أي شيء منك. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يكره أذى المؤمنين، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وطبعا العين لها قصص، يعني العين دي لو تكلمنا عنها، العين لها لغة ولها كلام، عشان ما حدش يقول الله انت بلغت، لا، العين لها لغة، مش عايزين نوسع بس عشان ايه، عشان اليوم النهاردة الفوائد كثيرة للشيخ كاتبها في هذه الايه، في هذا الادب يعني. فمسألة العين دي ما حدش، العين لها خائنة، العين ممكن تتسبب في قتل إنسان بنظرة كده، بإيماء من العين ممكن إنسان يفهم هذه اللغة، لغة العين دي، إن اقتله. والكلام ده ورد في السير وورد في الشرع. يقول أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم، عشرة أن يتواضع له ولا يتكبر عليه، وألا يقيمه من مجلسه المباح ليجلس فيه، لقوله تبارك وتعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، وقوله صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم من تواضعه لكل مسلم وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ومن أنه كان لا يأنف ولا يتكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي حاجتهما، وأنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا، لأن دي فيها طغيان، فيها انتفاخ، فرد عضلات يعني. طب انت أقمت وجلست على أي أساس يعني؟ لشان كده كانوا بيطلعوا أمثال الشرع رفضها، يعني مثلا أصلا ما يملاش المكان ده مثلا غير فلان، الشرع رفض هذا الشيء إذا حول إلى حظ نفسي. أحيانا ممكن أنا يعني أقيم إنسان مجلسه كده وأنا لا أأبه، وهذه الفعلة صعبة على النفوس، حتى الأطفال في الصفوف تعامل معهم برفق، لأن الطفل بتطبع فيه وبعد كده ما بقولكش قره على فعله ولا كن قاسي عليه عشان يحبك، عشان تاني مرة يقول لك عمه يا دي صح، عمه أنا صليت كده صح، فبعد ما تبقى عمه تبقى أستاذه، بعد ما أستاذه يصير على يديك أنت عالما، ويكون كل أعماله بعد ما يكبر في ميزانك بسبب التأدب بهذا الأدب، إنك أنت وأنت لقيت فلان جالس، ففلان أخذ مجلسك، دي مش مجالها الآن نتكلم إيه فيه، أخذ مجلسك. طبعا لو في 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 مجلس علم أو أمام محاضر أو كذا بنتأدب وخلاص، بتغض الطرف، بعد كده ممكن تعاتبه بورقة بأسلوب طيب عشان ما يحصلش لغط في المجلس أو في درس العلم. يقول نمرة 11 ألا يهجره أكثر من 3 أيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والتدابر هو التهاجر، وإعطاء كل دبره للآخر معرضا عنه. نمرة 12 ألا يغتابه أو يحتقره أو يعيبه أو يسخر منه أو ينبذ بلقب سوء أو ينم عنه حديثا للإفساد، يعني كنا نمام في حقه يعني. يقول لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. طب هل تعرف ما يكره أخاك؟ سؤاله السؤال بقى عشان تجاوب على السؤال الأولاني. السؤال الثاني مهم معي. هل تعرف ما يكره أخاك؟ وإيه اللي لو ذكرته أنا شفته هو بيكتب خطه زي نفش الذئاب مش الفراخ كمان لا ده رقاها. هل أنت عارف لو قيلت هذه في حقي هتكون غيبة ولا لأ؟ هذه كلمة بسيطة. لا 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 شفته ده حتى هو بيمسك الكتاب هتغتابه. ده طالب علم معك ده طالب الجنة ده الملائكة بترحب بطالب العلم الله يحب منه ذلك كيف أنت تغتابه حتى لو كان إنسان هذا الإنسان عنده تفريط عندما نتكلم عنه في حدود الشرع حط حدود نتكلم عن الإنسان المفرط حتى المفرط الشرع قال حقه إيه نتكلم فيه وإيه الذي لا نتكلم فيه حتى لا نهدم أكثر مما نبني فإزاي ده الشرع هذا كلام شرعي لذلك يقول ذكرك أخاك بما يكره هل تعرف ما يكره هل أنا أعرف ما تكره حتى لا أغتابك يقول قيل يا رسول الله قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم وقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه يشمل ولاده يشمل الركوب اللي بيركبه يعني لو واحد كده عنده سيارة كده ايه سموها قردة فاكرينها دي اللي هي موديل متأخر لا ينبغي ان تذكر سيارته الا بانك بتعرفها وبقار ان قلتها وابتسمت لان ده من عرضه اولاده من عرضه اهل بيته من عرضه طعامه من عرضه ما يذهبش واحد ياكل عند واحد او ما كلش طب انت ما كلتش عشان متعرف الطعام ده اذا به يغتاب طعامه انتبه تخيل شوف الدائرة ولك ان تتخيل بقى يعني تخيل الماسورة مفتوحة كل اللي احنا بنقوله المزراب مفتوح عمال ينزل ومفيش اي صفاية ولا حاجة عشان نعرف ايه اللي نقوله ايه اللي نقوله لك ان تتخيل هذه الاشياء التي ضاعت بين الكثير بيننا الحقوق اللي احنا ايه احنا وصلنا لغاية دلوقتي لغاية الحق ال 12 او الادب الثاني عشر يقول وقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم طب إزاي هعرفها في الأثر أثر عملي أنه فهم أنه حقره أو احتقره لابد أفعل شيء يكون أثره عنده أن أنا مش بحتقره طب الإسلوب ده هو فهمه كده غير الإسلوب عندك 30 إسلوب عندك 100 إسلوب أن تغيرهم لتألف قلب مسلم ولتتألف المسلمين ما لم يفرض عليك أسلوب لك أن تتخيل لو مفروض علينا ساعات في النهار نتكلمها بكلمات معينة مع أشخاص معينة ودي الدنيا تخيل إيه العنة اللي هنكون فيه يعني إحنا مسموح لنا كده لك أن تتخيل هذا من فضل الله لم يحدث لك أن تتخيل لو في فترة محدودة بكلام محدود بطريقة محدودة مع أشخاص محدودين وهتعيش دنياك على هذا الله أعطانا أوسع من هذا بكثير ده ممكن تكلم إنسان 10 مرات في اليوم وفي آخر مرة يكون المرة اللي أنت بتسترضي فيها ويسامحك في 9 مرات والمرة الأخيرة تكون 5 دقائق وإنت ممكن تكون تعبته في أول النهار 3 ساعات من لطف الله بنا ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل عطاء ففي أسلوب غير الأسلوب الكلمات دي بتضايقه غيرها والوقت ده بيزعجه شوف وقت آخر الأسلوب ده مش عارف اذهب لمن يعلمك عند الجنة وما انتش عارف يعني عند الأكل والشرب والملاهي والملذات وكذا عارفين وعند الجنة ما احناش عارفين ويقول وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام نمرة 13 ألا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتا لقوله صلى الله عليه وسلم. طبعا في تفاصيل ممكن واحد ساب بدعة ومات, هل هذا يدخل في هذا؟ في تفاصيل, هو أعطاك خطوط عريضة لكن الأمور فيها تفاصيل, وكما أنت ترى الأمور يسيرة لكن بنقع فيها وبنقع فيها عن جدارة, يعني عشان ما حدش يقول إيه كلام ده عارفينه, صحيح أنت صادق, قارئينه أنت صادق, حافظه أنت صادق, ولكن ربنا قال وذكر فإن الذكرى, ولكن أخشى من يقول هذا أن يقال له صدقت في الثلاثة وكذبت في الرابعة القاسمة وهي العمل. أين العمل؟ أنت في الثلاثة دول خلاص الشرع هيقول لك لا أنت في الكلام ده كله محق, الرابعة هي الأصل العمل, هل نزل على الأرض؟ إذن علم بما بلا عمل نار بلا حطب, نار بلا حطب. نمرة 13, ألا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتا, لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. انتبه, طب واحد سب بدعة كذا عارف خير مش عارف تفقه, أما تسكت وانت مش عارف خلاف كتمان العلم. أحيانا البعض لا أو بيقول أنا اتاكد عن الحق شيطان أخرس ويصحح خطأ أو يصوب تصوب بطريقة خاطئة, لا أنت صححت خطأ بخطأ, لسه الصح اللي عندك محتاج أن يكتمل, تعرف الحق ثم إزاي توصل الحق, من الحق اللي أنت عارفه إنك إزاي توصل الحق. فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. الدليل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم, سورة الأنعام. يقول الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتد عليه إن لم يكن صاحبه كذلك, وقوله صلى الله عليه وسلم لا نتساهل في مسألة إن فلان يكفر فلان أو كذا, هذا يترك للعلماء, هذا يترك كلنا بنتحرك عن المطبخ في الشقة, الرجل وأولاده بيتحرك, إن لم تكن الأم هي في المطبخ تدير كيفية طهي الطعام الأكل مش هيكون منضبط, الأمر مش هيكون في, 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 في وصفه, فاترك هذا الأمر لمن يخص ذلك الأمر, هذا يحال لأهل العلم للعلماء, العلماء تكلموا فلان فسق فلان كذا, العلماء لأنهم علماء, أنا كطالب علم أنا كلسة ما وصلتش أبقى طالب علم لسه وأجي أفتي فتوى يقف عنها الإمام مالك, يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الأدب وبكررها تاني, حتجد في الفتوى يطلب الأدب, في التعلم الأدب, في التعليم حتى في التعليم وانت جالس تتعلم, هل من أجل أن يعلم الإنسان حتى الأدب نفسه أن يهين الناس؟ أبدا أبدا, ده هو لابد أن يمتثل ابتداء بالأدب أمام الطلبة, فالأدب رافق الأدب واجعل الأدب زي رفقك زي روحك, يطلع مع طول الروح, فينفعش مش من غير أدب ولا عيش من غير أدب, لا في حلي ولا في ترحالي, لا في نهاري ولا في ليلي, لا في غناي ولا فقري. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم المتسابان ما قال فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم, وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا, قد وصلوا إلى ما قدموا, أفضوا يعني وصلوا. فيقول وقوله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه, قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم, يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه, انظر كيف دارت المسبة, من الذي بدأ, كيف دارت وكيف تسبب وكأنه سب, عشان أحيانا البعض لا ماشي وراء عقل, لا هي مش بالعقل هتيجي, بالنقل تيجي, والنقل نقول له سمعنا وأطعنا, سمعنا وأطعنا. 14, ألا يحسده أو يظن به سوءا أو يبغضه أو يتجسس عليه, لقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا, وقوله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, الأمر يعني ثرى وفشى وشاع حتى أنه آذى رسول الله وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريم. فأملوا بخطورة بنعلمها من هذه القصة أن اللسان فعلا كالسبع, إن لم تستطيع أن تتحكم فيه عقر الإنسان, أصابه في مقتل لسان جارحة قصيرة ما بتحتاجش في الزيت، لكن جعل لها بابان وكل باب ضلفتين، هذه بابين وهذه بابين، نظرا لخطورة اللسان. يقول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. نمرة 15: ألا يغشه، ألا يغشه أو يقدعه، لقوله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقوله تبارك وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي رواية: ومن غش. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، يعني هو مش عارف السوق وما عندوش ملكة التجارة، فمش عايز يقول كل الدربكة دي أنا ماليش فيها، أنا جاي أخذ الشيء ده، مش ناوي أغش حد ومش عايز حد يغشيني ولا يخدعني. قل لا خلابة لا خديعة، أنا ما عنديش خبرة في اللي بيحصل ده كله، ما تخدعنيش، إن خدعتني هتسأل أمام الله سبحانه وتعالى. يقول وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. ومعنى خبب أي أفسد وخدع. نمرة 16: ألا يغدره أو يخونه أو يكذبه أو يماطله في قضاء دين، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقوله سبحانه وتعالى: والموفون بعهدهم إذا عهدوا. وقوله سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقوله في الحديث القدسي، وقوله صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: ثلاثة أنا أخصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وقوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. معاك أدي أدي قبل العمرة وقبل الحج وذلك، انظر إلى أصحاب الديون معاك. قال: وإذا أتبع أحدكم، إذا أحيل يعني على مليء فليتبع، يعني فليحال، يعني هو إداك حوالة لفلان تروح بالحوالة لفلان خلاص ما تعنتهوش، نفترض هو عارف إن كان عنده كذا أو تجارته خسرت فقال: هذا يحدث عندي وعندك، فمن هنا يعني ابعتوا لي أنا أديله المال حوله علي وبعدين لي نحسب مع بعض خلاص، فمش هتروح تاخد حقك خلاص. لا تبغي المسلمين العنت، ما استطعت إلى ذلك سبيل. 17: أن يخالقه بخلق حسن فيبذل له المعروف ويكف عنه الأذى، فيكف عنه الأذى ويلاقيه بوجه طلق، يقبل منه إحسانه ويعفو عن إساءته. يعني من ذا الذي ما ساء قط؟ يعني ما تحاول أن تطلب في صاحبك الكمال ولا في المسلم الكمال، حتى معلمك، هذا ليس إساءة للمعلمين، فهم يتمسكون إن شاء الله بما يعلمون، هذا ظننا في علماء المسلمين. لكن نقول ليست له عصمة، أي عالم بباله زلة بشر، وإلا صار إلها ولا أعوذ بالله. فمن أجل ذلك يعني غض الطرف، تحسن الحياة بالتغافل، ما تكونش مبرق عينك جدا لأخطاء أخوك، مصحصح صحصح لنفسك، ما تغفلش عن نفسك، نفس البضاعة دي اجعلها لنفسك، أما هو اجعل له الإغضاء، التغافل، غض الطرف، لين العريكة، التسامح، ما لم يكن ذلك فيه معصية، إذا كانت معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. ما زلت تعيش وتتمتع وانت بتسامح وانت بتسامح وانت بتغفر، هتتعب جدا إن لم تسامح وإن لم تعفو وتصفح. ما دام الأمر بعيد عن معصية الله. ده هذا من عرضك من كذا شيله في الحصار، هتحتاجه في اليوم اللي انت محتاج فيه حسنا. يقول: ولا يكلفه ما ليس عنده، فلا يطلب العلم من جاهل ولا البيان من عيي، لقوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. 18: أن يوقره إن كان كبيرا، ارحمه إن كان صغيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أو الكبر الكبر كما في رواية أخرى. فيبدأ بالكبير، ولما عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى بالصبي ليدعو له بالبركة ويسميه فيضعه في حجره أو في حجره، فربما بال الصبي في حجره عليه الصلاة والسلام. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر تلقاه الصبيان فيقف عليهم ثم يأمر بهم فيرفعون إليه، فيجعل منهم بين يديه ومن خلفه، ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم رحمة منه عليه الصلاة والسلام بالصبيان، حتى قيل في بعض الأوضاع أنه كان كالشجرة صلوات ربي وسلامه، من كثرة الأطفال هنا وهنا 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 وهنا، كان كالشجرة، من كل الأطفال كانوا الصحابة يجيبوا أطفالهم ليتبركوا، وكانوا الأطفال بيحبوا أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم حبا كثيرا، فحتى جاوبهم فأكثر من موطن بهذه المشاعر على قدر سنهم وداعب بعضهم. هنختم بالتسعتاشر بقى، وتسامحونا في هنكتفي بقى بهذا القدر، هنقف عند الفقرة 19. جزاكم الله.